اقرأ وارتقب القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع تيسير الشاطبية، مرحبا بكم مع حرز الأمان ووجه التهاني. بابنا الجديد إن شاء الله تعالى هو باب ياءات الإضافة، باب من أهم الأبواب في أصول الشاطبية، هو الباب قبل الأخير، بعده إن شاء الله تعالى باب ياءات الزوائد، ثم نشرع في المراد إن شاء الله تبارك وتعالى من التدريب على قراءة الختمة بالقراءات السبع باستخدام هذه الأصول وباستخدام فرش الحروف ابتداء من سورة أم الكتاب ثم سورة البقرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اجعل اللهم عملنا خالصا لوجهك موافقا لشرعك. آمين آمين آمين. تعريف ياءات الإضافة. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف، كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. نتوقف بعد هذين البيتين لنعرف أولا تعريفا دقيقا لياءات الإضافة. ياء الإضافة هي الياء غير الأصلية، هي الياء الزائدة التي تخص المتكلم المفرد المذكر، الياء الزائدة التي تخص المتكلم يعني المفرد المذكر، فهي ليست ياء أصلية ولا هي لا وليست هي لام الفعل. ربما يتساءل بعضكم يقول: ما لام الفعل وما فاؤه وما عينه؟ نقول في هذه المقدمة إن كلمات اللغة العربية وزنت على الميزان الصرفي على ثلاثة أحرف، وهي حروف فعل، وتشكل هذه الحروف بضبط الموزون، يعني يضبط الميزان بضبط الموزون، فضرب على وزن فعل، وضرب على وزن فعل. فإن كان هناك زيادة مثل ضارب توضع في مكانها فتكون على وزن فاعل، وإن كانت الزيادة في البداية مثل أخرج أصبحت على وزن أفعل، وقد تكون على وزن تفعل مثل تقدم، الزيادة التاء والتضعيف في الدال، وقد يزاد الفعل بثلاثة أحرف مثل أن تزيد على فعل خرج الهمزة والسين والتاء الدالات على الطلب استخرج فتكون على وزن استفعل. فلا بد أن تفهم أن فاء الكلمة هي مقابلة للحرف الأول من أصول الكلمة، ضرب فعل، فاء الكلمة هي الضاد، عين الكلمة هي الراء، لام الكلمة آخر الأصول وهو الباء. لابد أن تفهم هذا حتى إذا قلنا فاء الكلمة أو عين الكلمة تكون معنا. يقول الإمام: وليست بلام الفعل ياء إضافة. يعني ياء الإضافة ليست ياء أصلية، لا تقابل لام الفعل كالأفعال كالأسماء والأفعال التي توزن. فمثلا إذا وزننا يأتي يفعل، فهذه الياء لام الكلمة، فلا يعتبرها أحد من ياءات الإضافة لأنها ياء أصلية. ألقي إليه الذكر، إني ألقي إلي، ألقي هذه الياء ليست ياء إضافة لأنها ياء الإضافة علامتها أنها ليست أصلية وليست لاما للفعل فيما يوزن ولا في الأسماء المبهمة التي لا توزن مثل التي والذي. هذه كلمات مبهمة لا توزن لأنها لا تعطي معنى بذاتها، إنما يفسرها جملتها جملة الصلة مثلا، فهي ليست من أصول الكلمة ولا هي لام الفعل. فخرج بقولنا الدال على المتكلم، الدلالة على المتكلم يعني المفرد المذكر، خرج بهذا القول ياء المذكر السالم مثل عابري سبيل والمقيم الصلاة. المقيم هذه الياءات تخرج من ياءات الإضافة لأنها لا تدل على المتكلم المفرد وإنما دلت على المذكر السالم. وخرج كذلك الياءات في مثل قول الله تعالى أسجدي واركعي فكلي واشربي وقري عينا. هذه الياء لا تحكم عليها بأنها ياء إضافة. لماذا؟ لأنها عبرت عن المفردة المؤنثة، ونحن قلنا ياء الإضافة تدل على المفرد المتكلم المذكر. تذكر ذلك جيدا لأن هذا أساس تفاهمنا فيما بعد. وليست بلام الفعل ياء إضافة، ولا وما هي من نفس الأصول فتشكل، يعني لن تشكل عليك ولن تقع في إشكال إذا فرقت بين ياء الإضافة وبين غيرها بأن ياء الإضافة ليست أصلية في الكلمة وليست لاما للفعل. فما دل على المؤنثة استبعدناه، وما دل على جمع المذكر السالم استبعدناه، وما كان لاما للكلمة في الوزن أو فيما لا يوزن كما مثلنا استبعدناه لقوله وما هي من نفس الأصول فتشكلها. فيما تدخل ياء الإضافة؟ هذا سؤال اشتغل بعقلك وزاحم بالذكاء. تدخل ياء الإضافة في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، فقوله تعالى أوزعني، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، هذه الياء ياء إضافة جاءت دخلت في فعل، أوزعني فعل طلب، فعل التماس، فعل دعاء، لا تقل فعل أمر، يكون الأمر بين البشر، وإنما فيما يتعلق بالله تعالى نقول فعل دعاء، فعل التماس، فعل رجاء، وهكذا. فأوزعني ياء إضافة جاءت في الفعل، ذكري ياء إضافة جاءت في الاسم، إني أخاف ولي دين، هذه ياءت إضافة جاءت مع الحرف، إني لي هذه جاءت مع الحرف، إذن ياء الإضافة تدخل مع الاسم ومع الفعل ومع الحرف. ما علامة ياء الإضافة؟ زيادة في التأكيد، ما علامة ياء الإضافة؟ علامتها أنه يمكن أن يحل محلها هاء الضمير أو كاف الضمير، مثلا هؤلاء ضيفي، هذه ياء إضافة في اللغة، يمكنك أن تحل الكاف والهاء أو الهاء محل الياء، ضيفك، ضيفه، ما دامت تصلح لأن تحل محلها الكاف والهاء فهي ياء إضافة. وهذا تفسير قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ولكنها كالهاء والكاف، كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، كل ما تليه ياء الإضافة يرى مدخلا للهاء أو الكاف، يمكن دخول الهاء أو الكاف مكان هذه الياء. فطرني ياء إضافة، يمكن أن تدخل الكاف فطرك والهاء فطره. إني ياء إضافة، إنك، إنه، يعني يمكن أن تدخل الكاف أو الهاء، فهذا علامة أن تدخل الهاء والكاف، هذه علامة مميزة لياء الإضافة من غيرها من الياءات. انتبه لأن هذا باب مهم لابد أن نقدم له بدقة ونتأنى في الكلام فيه. ياءات الإضافة على ثلاثة أقسام، قسم متفق على إسكانه، وقسم متفق على فتحه، وقسم فيه الخلاف بين القراء، وهو موضوع الباب. لكن كأمثلة على المتفق على إسكانه مثل قوله تعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، هذه ياءات تبعني، مني، ومن عصاني فإنك، لا يفتح أحد هذه الياء، فهي من القسم المتفق على إسكانه. الذي خلقني فهو يهدين، يعبدونني، لا أحد يفتح هذه الياءات لأنها من القسم، كمثال كأمثلة فقط من القسم المتفق على إسكانه. إسكان الياء يعني عدم فتحها، لما عندما نقول إسكان الياء معناه نعني عدم فتحها. مثلا إني أخاف، هذه ياء ساكنة، إني أخاف، هذه ياء مفتوحة، وهكذا. وقسم ثاني متفق على فتحه، يعني لكل القراء، مثل قوله تعالى وقد بلغني الكبر. بلغني، هذه الياء مفتوحة باتفاق. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمتي بالفتح. أروني الذين ألحقتم به شركاء. أروني الذين، هذه ياءات متفق على فتحها، فتحها. إذن عرفنا القسم الأول المتفق على إسكانه بأمثلة، وعرفنا ومثلنا للقسم الثاني المتفق على فتحه، وبقي القسم الثالث الذي اختلف فيه القراء كل حسب الرواية التي قرأ بها. القسم الثالث ما عدده، ما عدد ياءات الإضافة المختلف فيها بين القراء في القرآن الكريم؟ 212 ياء، 212 ياء. نأتي للنظم فنرى الإمام يقول لنا: وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف، كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. ففي 200 ياء وعشر منيفة، وثنتين خلف القوم أحكيه مجملا. في 200 ياء وعشر منيفة يعني زائدة، وثنتين، هذا هو العدد كما ذكره الشيخ بهذا النظم البديع. ففي 200 ياء وعشر منيفة يعني تزيد عشرا، وعشر زائدة، وثنتين، إذن هما 212 ياء إضافة يختلف فيها بين القراء. هذه هي الياءات المختلف فيها بين القراء، وإلا فياءات الإضافة كثيرة في القرآن كما علمنا، منها المتفق على فتحها، ومنها المتفق على إسكانها، ومنها المختلف فيها. طيب، قال خلف القوم أحكيه مجملة. طيب، كلام طيب، احكي لنا يا شيخنا. قال أحكيه مجملة يعني على الإجمال، دون ذكر التقيد بذكر الآيات أو النص على المواضع، يكتفي بذكر مواضعها ولكنه لا يذكر الإشارات إلى الآيات، وإنما تكفي الإشارة إلى المواضع بالكلمة أو بتحديد مكان الموضع إذا كان الأول أو الثاني أو الأخير وهكذا. يقول خلف القوم أحكيه مجملا. مجملا أو مجملة، أحكي هذا الخلاف مجملا، تكون مجملا حالا من المفعول به، أحكي الخلاف مجملا. أحكيه مجملا تكون حالا من المتكلم، يعني مجملا القول لا مفصلا. طيب، احكي لنا يا شيخنا. قال 90 مع همز بفتح، وتسعها سما فتحها إلا مواضع هملا. 90 مع همز بفتح وتسعها، يعني 99 ياء يأتي بعدها الهمزة المفتوحة. ما حكمها؟ ما حكم هذه الياءات 99 التي يفتحها أهل سما؟ قال سما فتحها، حكمها أن يفتحها أهل سما. طيب، والباقون يتركونها ساكنة، يعني يفتحها أهل سماء ويسكنها الباقون. فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضع هملا. طيب اذكر لنا هذه المواضع الهمل التي لن التي سيختلف فيها القراء ولن يكون هناك إجماع من أهل سما على فتحها كالتسع والتسعين، وهي ليست مستثناة من التسع والتسعين، وإنما الضابط الذي جعله يستثني منها أنه يأتي بعدها همزة مفتوحة. هذه الياءات المستثناة ليست من ضمن التسع والتسعين ياء، وإنما هي يجمعها مع هذا العدد أنه يليها همزة مفتوحة. قال مع همز بفتح مرة أخرى، فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا. يعني النوع الذي يتكلم فيه في البداية ياءات الإضافة التي يأتي بعدها همزة مفتوحة، والأمثلة كلها تأتي على هذا. الحكم فيها سما فتحها، واستثنى منها إلا مواضع هملا. هذه المواضع ليست من التسع والتسعين. طب لماذا جعلها مستثناة منها؟ قال لأنه يجمع هذه مع تلك أن بعد كل منها همزة مفتوحة. طيب ما المواضع الهمل؟ معنى همل يعني متروكة من الفتح، ترك فتحها ولم تماثل التسعة والتسعين لأهل سما. طيب الهمل جمع هامل، تقول العرب جمل هامل يعني لا راعي له، يعني يمشي براحته لا راعي له. فالمواضع الهمل متروكة من التزام أهل سما بفتحها. إذا عرفنا أن ياءات الإضافة 212 ياء، وعرفنا أن القاعدة الأولى التي يكلمنا فيها الإمام هي 99 ياء إضافة يأتي بعدها الهمزة المفتوحة يفتحها أهل سما ويسكنها غيرهم، لابد أن نفهم أن باب المتضادات يرشدنا إلى أنه إذا ذكر حكم وقيد بأسماء أو رموز فالباقون في الحكم المقابل. إذا قال سما فتحها فما بال الباقين يسكنونها. ما المواضع الهمل يا شيخنا؟ نقرأ في الأبيات: فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا. فلفظ أرني يقصد أريني، قال رب أريني أنظر إليك، قال رب أريني أنظر إليك. جاءت الهمزة المفتوحة بعد الياء أرني أنظر. هذه من المواضع الهمل التي لا يفتحها أهل سما كما قلنا. قال فأرني وتفتني. مرحبا بالأخ أحمد من كفر الشيخ، أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم. مرحبا. طيب خيرا حتى يأتي الاتصال إن شاء الله. فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا. ذكر لنا الإمام 4 كلمات في قوله تعالى قال رب أرني، قال رب أرني أنظر إليك، تفتني في قوله تعالى ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، وفي قوله تعالى فاتبعني أهدك صراطا سويا، وفي قوله تعالى وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذه الياءات في الألفاظ المتتابعة، أرني، لا تفتني، فاتبعني، وترحمني، وترحمني أكن، يعني يأتي بعد كل كلمة، بعد كل ياء إضافة همزة مفتوحة. هذه مواضع اتفقوا جميعا على إسكانها لقول الإمام سكونها لكل، سكونها لكل، يعني لكل القراء. التنوين هنا تعويض عن ذكر المضاف إليه، يعني سكونها لكل، يعني لكل القراء. فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل، وترحمني أكن ضمها إليها من أجل نظم الأبيات، من أجل النظم، وترحمني أكن ولقد جلى، ولقد جلى يعني قد انكشف، قد وضح الأمر، يعني ها أنت قد فهمت حكم 99 ياء، ثم استثنينا منها من فتح أهل سما هذه الكلمات، يعني يسكنها الجميع. ونؤكد على أن هذه الكلمات ليست مطروحة من 99، وإنما حصل هذا الاستثناء من أجل اشتراكها مع 99 في أن بعدها همزة مفتوحة. طيب، ثم بعد ذلك قال الشيخ ذروني ودعوني اذكروني، فتحها دواء. ذروني في قوله تعالى حكاية على عن فرعون، وهي قوله ذروني أقتل موسى، ودعوني ادعوني أستجب لكم، واذكروني واذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. ذروني ودعوني اذكروني فتحها دواء. هل تريدون أن أفسر لكم هذا الدواء؟ الدواء رمز سيدنا ابن كثير، ولا أظن أحدا حتى الآن تابع دروس الشاطبية ويحتاج إلى شيء في الرموز. لابد أن نراجع ما سبق، لابد أن نتابع حفظ الشاطبية وشرح ما ناقشناه قبل ذلك، فإن البناء بناء متراص يعتمد بعضه على بعض، يعتمد بعضه على بعض، فلا تنسوا الأصول، فالأصول أصول. ذروني ودعوني اذكروني فتحها دواء. فتحها ابن كثير، ابن كثير قرأ ذروني، ذروني أقتل، وقرأ ادعوني أستجب لكم، وقرأ فاذكروني أذكركم. هذا بالفتح، فتحها دواء، انتهت فاصلة وبدأنا في كلام جديد. وأوزعني معا جاده الطلا، رمز أوزعني معا قوله تعالى أوزعني أن أشكر نعمتك في الموضعين في النمل والأحقاف، أوزعني أن أشكر نعمتك. قرأ بذلك بهذا الفتح جاده الطلع يعني ورشا والبزي ليبلوني معه سبيلي لنافع. لفظان آخران ليبلوني معه سبيلي لنافع، هذان اللفظان لنافع. طيب منسوبة إلى 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 أي قاعدة؟ إلى الفتح، لأن الشيخ كلمنا عن الفتح أولا من أول ما قال يفتحها أهل سما يعني سما فتحها، ومن قال فتحها دواء، كل هذا معطوف على الفتح. والمقابل يستخدم القاعدة المقابلة ليبلوني معه سبيلي لنافع. نافع وحده يقرأ ليبلوني بالياء المفتوحة، وكذلك ياء سبيلي. فمثلا قالون يقرأ ليبلوني أشكر أم أكفر، لأنه يسهل الهمزة الثانية ويدخل ألفا. ليبلوني أشكر أم أكفر، ويقرأ ورش أيضا بالفتح ولكن له التسهيل بلا إدخال. ليبلوني أشكر أم أكفر، وله وجه آخر ليبلوني أشكر أم أكفر. فانتبهوا للأصول. أيضا معه سبيلي لنافع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سيفتحها نافع يعني قالون وورش. قالون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. مرحبا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم
لو
زياد
لو سمعت أنا عاوزة أسألك عن أني بقرأ القرآن بس من غير تجويد، فهل ثوابه كده وتأخده ولا لازم التجويد؟ مع العلم أن هنا في إيطاليا مش متاح لي أو أن أنا يعني أتعلم قراءة القرآن أو أحفظه مع حد يعني كده، الفرصة ضعيفة هنا في إيطاليا.
طيب نجيبك إن شاء الله إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على الاتصال. القراءة بالتجويد طيب إن شاء الله نعلق على هذا الأمر بإذن الله تعالى. نتابع كلامنا في موضوعنا سبيلي أدعو، كذلك ورش يقرأ هكذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لأننا نعلم أن ورشا له المد الطويل. طيب نافع وحده قال ليبلوني معه سبيلي لنافع، انتهت القضية وبدأنا في قضية أخرى. توقف عند القضية حتى ولو كانت بعد البيت بكلمة أو كلمتين. وعنه وللبصري ثمان تنخلا. الأخت أم حسام من القاهرة، مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن حضرتك ترشدنا الكتاب يساعدنا مع الشرح بتاع حضرتك عشان نرجع له، نبقى يعني نرجع للكتاب مع حضرتك. انا احمل القرآن بفضل الله.
نعم.
وعايزة يعني اتفهم اكتر متن الشاطبية، الشرح المتن الشاطبية.
طيب ان شاء الله.
الشرح بتاع حضرتك اكتر من رائع ما شاء الله، لا قوة الا بالله. حضرتك
الله.
قاعدين قدام نهر من العلم وعايزين نستفيد اكتر، بس يعني ياريت حضرتك ترشدنا الكتاب برضو.
اللهم
يعني
علمنا واياكم ان شاء الله تعالى.
الله خيرا.
ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله نشير الى ذلك باذن الله. لما قال ليبلوني معه سبيلي لنافع بين أن هناك قضايا سينضم فيها آخرون. قال وعنه وللبصري ثمان تنخلة، وعنه وللبصري ثمان تنخلة، يعني هناك ثمان آيات، ثمان آيات إضافة تنخل الفتح فيها، يعني اختير الفتح. تنخل يعني من الاختيار، يعني اختير الفتح في هذه الياءات. لمن؟ قال وعنه وللبصري، وعنه وللبصري يعني معناه انضم اليه ابو عمرو البصري. سيفتح مع نافع الياءات التي ستذكر فيما بعد. مرحبا، اهلا وسهلا. الاخت ام اسامه من السويس.
السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
نعم.
اريد ان اعرف طريقه لحفظ كتاب الله بسهوله ويسر.
نعم.
ومتابعة اللي أنا حفظته يعني ما يتنسيش.
نعم.
من فضلك.
إن شاء الله نساعدك بإرشاد، نسأل الله تعالى أن يرشدنا جميعا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. ثم أعطانا هذه الياءات الثماني، قال بيوسف إني لولاني ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثل ويا آنف اجعل لي. نقف هنا لأنه تم المعنى، فلا داعي أن نكمل البيت، لكن عندما تحفظ احفظ الأبيات والجمل المتتابعة. ويا آنف اجعل لي وأربع اتحمت هداها ولكني بها اثنان وكلا وتحتي وقل في هدى إني أراكم وقل فطرا في هدى هذه وأوصل وهكذا. يعني تستطيع وأنت تحفظ أن تسرع وأن تقرأ بصرف النظر عن الوقوف عند المعاني. فإذا حفظت فأعد الحفظ مرة أخرى وبطريقة الوقوف عند انتهاء الفاصلة، عند انتهاء المعنى. قال بيوسف احكي لنا المواضع يا شيخنا، المواضع الثماني التي اشترك في فتحها البصري مع نافع. قال بيوسف إني لولاني، بيوسف إني لولاني، يعني لفظ إني في الموضعين الأولين، وهو قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، والموضع الثاني وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إني لولان، هذان هما الموضعان الأولان بيوسف. ولي بها، لفظ لي في يوسف أيضا، حتى يأذن لي أبي، سيفتحونها. فيقرأ نافع والبصري إني بالفتح في الموضعين ويأذن لي أبي، حتى يأذن لي أبي، مع الاحتفاظ بأصول كل من الشيخان من الشيخين، يعني أراني إمالة الراء لأبي عمرو، يعني الاحتفاظ بكل ما للشيوخ في الأداء. نحن الآن نعالج الياءات، ياءات الإضافة. إني يقرأها بالفتح في الموضعين، ولي بيوسف حتى يأذن لي أبي، وهكذا. ولا نغفل عن ياذن للسوسي وهكذا، يعني كل شيخ بشروطه. طيب أنا أتعمد تكرار ذكر الأبيات حتى تسمعوها مرات ومرات وتتصل معكم بالمعنى. قال وضيفي بيوسف إني لولاني ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا. أعطانا ثلاثة أخرى، ضيفي ويسر لي ودوني. ضيفي بسورة هود ولا تخزوني في ضيفي، بعدها ياء همزة، بعد هذه الياء همزة مفتوحة، ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. أليس، كل هذه في الياءات التي بعدها همزة مفتوحة. ويسر لي أمري بسورة طه، قال وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، من دوني أولياء في سورة الكهف. فثلاثة وثلاثة ستة، ستة من الثماني مواضع، من الثماني آيات التي يشترك فيها البصري مع نافع. نقول الثماني آيات أو الياءات الثماني، ولكن إذا عددنا مذكرا قلنا الثمانية، والتزم بهذا، فإن العدد يكون عكس المعدود من واحد إلى عشرة. يعني تقول أنا أدرس القراءات السبع، وتقول أنا أقرأ للقراء السبعة، فلما عددت قراء مذكرين قلت السبعة بالتأنيث. العدد يكون عكس المعدود من واحد إلى عشرة. وإذا قلت القراءات تعد مؤنثات تقول السبع بدون تأنيث. هذه هي القاعدة، سبع بقرات سمان، سبع، سبع بقرات سمان، ولا تقل سبعة. طيب، سبع ليال وثمانية أيام، انتبه لهذا، لأن هذه القواعد لن تستغني عنها في دراسة القراءات. وإني أتعجب من قوم يدرسون القراءات وليس عندهم خلفية من اللغة العربية، لابد أن يتزودوا. أنصحهم أن يتزودوا من النحو والصرف، لأن هذا سيعينهم كثيرا، وسيكون بإذن الله تعالى يعني عاصما لهم بفضل الله تعالى من الانزلاق. اكتمل معنا ست ياءات، ثم الموضعان السابع والثامن، قال رب اجعل لي آية. في الموضعين، في سورة آل عمران وفي سورة مريم، قال رب اجعل لي آية. فتح الياء، ياء الإضافة، نافع والبصري. وهذا ملخص قول الإمام الشاطبي، ثمان تنخل وعنه وللبصري ثمان تنخل، يعني اختير فيها الفتح. بيوسف إني لولاني ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا وياءان فاجعل لي، وياءان فاجعل لي. إذا كان الأمر كذلك فإلى هنا يمكن أن نتوقف لتأخذ بقية الفقر موضعها. لكن هناك أمر مهم، ربما تريدون أن نجمل هذه القواعد بسرعة. أنا لا أفضل ذلك، أفضل في هذه الأبواب التي هي من الأصول أن تدرسوها جيدا وأن نتأنى في دراستها، لأننا سنحتاج إليها دائما في التطبيق العملي. إذا كان الأمر كذلك وتوقفنا في الشرح عند هذه الأبيات، فأمامنا الآن قبل فقرة التلاوة كلام عن الأسئلة التي سئلناها. الأخت الفاضلة اتصلت من إيطاليا وتقول إن عندنا في إيطاليا لا يتيسر تعلم التجويد، فهل أقرأ القرآن بدون تجويد؟ لا نستطيع أن نقول لأحد لا تقرأ القرآن ما لم تكن مجودة، لا نستطيع أن نعطي هذا التصريح وأن نحرمه من النفع، لكن نقول اقرأ القرآن في مصحف كبير، يعني المصاحف المسماة بالجوامعية، الجوامعية يعني مصحف كبير، حتى لا تخطئ في التشكيل في اللغة العربية لأن هذا يفسد المعنى. اقرأ في هذا المصحف وصوب قراءتك على المصاحف المسجلة المسموعة، صوب ما تريد أن تقرأ، فالأمور الآن موجودة جاهزة. استمع إلى الشريط وقلد القراءة مرة بعد مرة، ستكون قريبا من الصواب. فلا ننصح بترك قراءة القرآن، ولكن ننصح بتعلم التجويد، وحتى يتم لك التعلم اقرأ في المصحف الكبير واستمع إلى القراء في السورة، إلى قراء من الدرجة الأولى حتى تتعلم منهم في السورة التي تقرأ فيها. هذا كلام مختصر لأختنا التي تحدثت الآن. الأخت أم حسام من القاهرة تقول أرجو أن ترشدني إلى كتاب يساعدني في تذكر هذا الشرح الذي تشرحه. هناك كتب مطولات وهناك كتب متوسطة وهناك كتب مختصرة، فإذا كان المختصر لا يناسب الطالب لأنه يحتاج إلى إفاضة في الشرح، وإذا كان المطول يتعب الطالب، الكتب المطولة تتعب الطالب، فإن من الكتب المتوسطة سهلة الأسلوب كتاب الوافي للشيخ القاضي، وقد قالوا إن الوافي واف بالمطلوب. وهناك كتب كثيرة ومنها كتب الشيخ الضباع رحم الله الجميع وجزاهم عنا خير الجزاء، ولكن لا نكتفي بالكتاب بل نتعلم على أيدي الشيوخ ونأخذ العلم بالتلقين والمشافهة. الأخت أم أسامة من السويس تريد طريقة لحفظ القرآن بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول والله المستعان. القرآن يحتاج إلى مصاحبة، فإذا صاحبت القرآن وأحببته جاء معك كالماء الجاري بإذن الله تعالى. فبالنسبة لزمن الحفظ نأخذ الأزمنة المباركة مثل أوقات السحر، أوقات الصفاء في الليل، وبالنسبة للأماكن أيضا نأخذ الأماكن التي ليست فيها مشاغل وليست فيها أصوات تشغل الإنسان وتعكر صفوه في قراءة القرآن، ونحفظ ما يتيسر ونزيد في التلاوة، نحفظ ما تيسر لا نفرض على أنفسنا كما كبيرا كل يوم، ونصلي بما نحفظ من القرآن، ولو في صلوات السنن نصلي بما نحفظ، فإن القراءة في الصلاة تثبت الحفظ. ونشترك. طيب الأستاذ رضا من الدقهلية يكلمنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا بكم وسهلا.
الله يخليك ويبارك فيك.
مرحبا بكم.
يكثر من أمثالك ويدلك طول العمر.
وأنتم كذلك يا رب العالمين.
هذا سيدي.
نعم.
طبعا هذا البرنامج عظيم جدا يعني.
أكرمكم الله.
الله يخليك. بس أرجو من سيادتك لي ملاحظة معاك.
نعم.
ليه ملاحظة بسيطة
تفضل.
معك
تفضل.
انت بتشرح بالليل، انت بتشرح في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي
في الليل. ايوه
ايوه
نعم.
وبيبقى لها اعادة.
لنا اعادة.
نعم
لنا اعادة.
بيبقى لها اعادة.
نعم.
طيب ارجو كل يوم تبقى الاعادة يعدوها ويكون في الصباح عشان نفهمها اكتر واكتر.
هي تقريبا قبيل الفجر الان.
ايوه من عارف
تناسب قبيل الفجر الان.
ايوه بس ارجو منك من الله اولا ثم منك.
نعم.
بس ايه تعاد كل يوم في الـ في الـ في البرنامج.
طيب يا اخي جزاك الله خيرا على اهتمامك، وهذا امر يتعلق بجدول القناة، وهو كما تعلم جدول دولي، يعني خريطة دولية، يعني يضعون في اعتبارهم أن يناسب كل دولة، فربما يعني في وقت من الأوقات ناسب يعني دولا دون دول، ثم يدور الدور بتغير الأزمنة. على كل حال يعني لا شك أنهم يسمعوننا الآن، ولعلهم يوفقون بقدر ما يسمح ما تسمح به الخريطة وما يسمح به الجدول إن شاء الله تعالى. نرجو الله تعالى لنا ولكم التوفيق. بالنسبة لطريقة حفظ القرآن، التكرار والمداومة على حفظ ما يتيسر من القرآن، ولا تكلفي نفسك يا أختاه كما كبيرا من الآيات كل يوم حتى لا يصيبك الملل، وكرري هذه الآيات التي تحفظ في الصلاة وفي أوقات السحر، ويعني اشتركي مع زميلة أو زميلتين تسمعين منها وتسمع منك وتتنافسون يعني معا إن شاء الله تعالى. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. طيب لا أدري هل يتوفر الوقت لفقرة التلاوة. طيب على كل حال اتصال. طيب 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 نرجو أن تكون هذه الدقائق الأربع الباقية يعني مسعفة لقراءة بعض آيات من سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم
شيء والذين آمنوا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض
صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أكرمنا وإياكم بالعلم النافع، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وشيوخنا وأساتذتنا ومعلمينا وتلامذتنا ولكل أصحاب الحقوق علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني، رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني. اقرأ وارتق بالقرآن، اقرأ وتمسك بالرحمة، فالرحمة بستان الحكمة. أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة. اقرأ وتأن مع المهرة، فهناك ملائكة بررة. الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة، برحاب الجنة والسفرة.
أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي اقرأ وارتق.
قال رب اشرح لي صدري.
حرف المد في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
ذلك من آيات الله.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون.
عندنا نماذج كثيرة جدا لناس بدأوا يحفظوا القرآن. أنا أعرف ناس بدأوا يحفظوا القرآن بعد سن 70.
فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة.
إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. أنت أخي الحبيب نعم الرجل لو كنت تصلي من الليل، وأنت أختي الفاضلة نعم الأخت ونعم المسلمة ونعم المؤمنة إن كنت تصلين بالليل، وإلا فلا. أيها الدعاة إلى الله، أيها العلماء، أنا أستغرب وأعجب كيف لداعية إلى الله يريد أن يتحرك بين الناس ليؤثر في قلوبهم وليشكل عقولهم، وهو ليس من أهل قيام الليل. لا يكون ذلك ورب الكعبة. فالليل علامة الصالحين ومدرسة الصالحين، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين. وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها. حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم، وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. ولذا أقول بملء فمي: من زعم أنه من الصالحين وهو لا يصلي من الليل قائله فليعلم أنه أحد الكذابين. ده كلام شديد أوي، كلام شديد ما تعودناش منك اللهجة دي يا مولانا. لا، هذا هو الحق، هذا هو الصدق. جبت الكلام ده منين؟ إنه كلام سيد الصالحين، إنه كلام سيد المؤمنين، إنه كلام سيد المرسلين، إنه كلام إمام المتقين وقدوة المحققين صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. لا 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 لا، اسمع اسمع الكلام ده تاني، اسمع الكلام الغالي تاني من النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. إذن هذه علامة الصالحين، هذه سيمة الصالحين، قيام الليل. قيام الليل، أين أنت يا من ضيعت الليل كله أمام الأفلام والمسلسلات والمباريات؟ أين أنت يا من ضيعت الليل كله بالتنقل أمام الشاشات والفضائيات، ولم تركعي لرب الأرض والسماوات ركعات، ولم تفتحي كتاب الله جل وعلا، بل ولا حتى كتابا من كتب أهل العلم كما كان يفعل الإمام مالك رحمه الله، يقيم الليل بالفريضة أي بطلب العلم، فإذا كان وقت السحر قام فصلى ما شاء الله له أن يصلي، فيجمع بين قيام الليل بالفرض والنفل معا. هذا فهم آتاه الله عز وجل الإمام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هيا عاهد ربك الآن أيها الصالح، عاهدي ربك الآن أيتها الصالحة على قيام الليل. ساعة قبل الفجر بساعة، اضبط ساعة الوقت، اضبط المنبه قبل الفجر بساعة، أو على الأقل إن لم تستطع أن تقيم ساعة قبل الفجر فأقم هذه الساعة بعد العشاء مباشرة. ينفع يا مولانا ويبقى قيام ليل؟ أيوة ينفع ويبقى قيام ليل، أيوة حتى لو ما نمتش، حتى لو ما نمتش. ولا دليل، وأعي ما أقول بإذن الله عند من يقول بخلاف ذلك، يبدأ بفضل الله قيامك لليل بعد انتهائك من صلاة العشاء مباشرة. أما إن كنت تسألني عن الأفضل، عن الأفضل، فلا شك ولا ريب ولا خلاف بين أهل العلم أن أفضل صلاة الليل هي صلاة الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه الحق تبارك وتعالى تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فأفضل أوقات القيام الثلث الأخير، لكن إن لم تستطع أن تقيم الليل في آخره في الثلث الأخير، فقف ساعة لله جل وعلا في أول الليل قبل أن تنام، قم بين يدي الليل ساعة وارفع أكف الضراعة إليه. فما أحوجنا إلى هذه السهام التي لا تتوقف أبدا أبدا. أقصد سهام الليل، أقصد الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقيم الليل أول الليل، وكان عمر بن الخطاب يؤخر القيامة لآخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: أخذت بالحيطة. وقال لعمر: أخذت بالعزم أو بالعزيمة. وأقر النبي الرجلين الجليلين الكريمين، أقر الصديق على قيامه في أول الليل، وأقر عمر على قيامه في آخر الليل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله بالفضل العظيم. واعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فأنا أذكر نفسي وإخواني من العلماء والدعاة بأنه يجب أن يكون لنا وقت بالليل مع ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين.
شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي. شكوت إلى وكيع شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للأول من شهر ربيع الأول لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 81 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام
صلى الله عليه وسلم.
ولازلنا بفضل الله جل وعلا مع الوفود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا وجماعات يشهدون بين يديه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بفضل الله تعالى ومدده، ويعلم الله أنني اعتذرت بالأمس عن حلقة قناة الرحمة، وما استطعت أن أعتذر الليلة لأن لقاءكم عندي أهم من أي لقاء في أي فضائية من الفضائيات. وأسأل الله ألا أحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني كان عندي بالأمس طبيبان في البيت، فأسأل الله لنا ولكم العافية، ولكن يبدو أن صحتنا لا تأتي إلا على الدعوة، فنسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من الدعوة إليه وأن يرزقنا الإخلاص والصدق والقبول. حديثنا الليلة بعون الله ومدده عن قدوم تميم الداري رضي الله عنه، وكان نصرانيا فأسلم، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه حديثا جميلا جدا وافق
ما كان يحدث به نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه. انتبه لما أقول. فلما قص تميم الداري على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المبارك، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ليروي الحديث عن تميم، أو ليحدث الناس بحديث تميم الداري. فحدث الفاضل عن المفضول، وهنا درس مهم، ألا وهو جواز حديث الفاضل عن المفضول. فيحدث النبي الصحابة بحديث عن تميم الداري، وهو من هو عليه الصلاة والسلام. فحديث الفاضل عن المفضول جائز، بدليل أن النبي حدث الصحابة بما حدث به تميم الداري، ووافق تميم ما كان يحدث به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. تدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث تميم الداري، من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه أنها قالت: سمعت رسول الله، سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إن الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة. وكان المنادي لا ينادي بهذه الكلمات إلا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للصحابة أمرا جللا وأمرا مهما. لا ينادي المنادي من قبل النبي إن الصلاة جامعة فيجتمع الصحابة لرسول الله في غير وقت الصلاة، فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما يريد أن يحدثهم به، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم أيضا، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ثم ساق الحديث. ففاطمة بنت قيس، والحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب أهل السنة، كتب السنة، تقول فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إن الصلاة جامعة. تقول: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في النساء التي تلي ظهور القوم. وأنتم تعلمون أن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان النسوة يصلين فيه خلف صفوف الرجال مباشرة بلا حاجز وبلا حائل. هذا أمر لا بد أن يعيه إخواننا، ربما تأتي هذه الحواجز الآن لأننا نعيش زمن الفتن وانتشرت الفتن، لا سيما وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بباب في المسجد النبوي وقال لا يدخله إلا النساء، فظل الصحابة رضوان الله عليهم لا يدخلون من هذا الباب، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضوان الله عليهم جميعا. تقول فاطمة بنت المنذر: فكنت في النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، يعني ما حدش يتحرك من مجلسه ولا من مكانه الذي صلى فيه، ليلزم لم الأمر كل إنسان مصلاه. خلي بالك رواية في غاية الروعة، ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون لما جمعتكم؟ أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، والله إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وهذا إن دل فإنما دل على فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام تميم الداري، ونحن نفرح لإسلام أي رجل كان على النصرانية أو على اليهودية فدخل الإسلام، نفرح لأسباب، لأنه اهتدى إلى الحق، لأنه اهتدى إلى الحق. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد، فاشترط السماع، فاشترط السماع، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن نفرح لأنه عرف الحق وهداه الله إليه، ونفرح لأن الله نجاه من النار، ونفرح لأن الله نجاه من النار. وقد يغضب البعض إذا قلت لنفرح لأن المسلمين زادوا واحدا، أنا لا أفرح بهذا بقدر فرحي بأن الله نجاه من النار إن كان من الصادقين. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، ونحمده أن هدانا للتوحيد، ونسأله أن يختم لنا بخاتمة الإيمان، إنه على كل شيء قدير. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. شايف الحق؟ شايف الحق؟ وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني، ده من اللي يقول حدثني صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني هذه اللفظة عجيبة جدا. حدثني فيه جواز أن يحدث الفاضل عن المفضول، وإلا فالأصل أن ينقل المفضول دائما عن الفاضل. حدثني أنه ركب سفينة بحرية، كان فيه سفن موجودة، كان فيه سفن بحرية موجودة، بل وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام قبيلتين. يبقى تميم الداري كان يركب سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وخذام وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر، أي التجوا إليها، الموج شديد والسفينة تتلاعب بها الأمواج المتلاطمة، حتى اضطرتهم الأمواج إلى جزيرة، جزيرة طبعا تعلمون الجزر في وسط البحار، اضطرتهم الأمواج إلى هذه الجزيرة وسط البحر، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. خلي بالك، ده كلام تميم الداري للنبي، والنبي اللي بيحكي عنه، يعني تميم يحكي للنبي عليه الصلاة والسلام هذه المشاهد المؤثرة جدا.
والرسول عليه الصلاة والسلام يحكي عن تميم الداري، فبيقول فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. الأهلب الكثيف الشعر جدا، أهلب يعني كثيف وكثير الشعر جدا، بحيث لا ترى ملامحه، من كثرة الشعر لا ترى ملامحه ظاهرة واضحة بديعة. فقالوا من اللي قالوا؟ الثلاثون رجلا مع تميم الداري. خلي بالكم أو ركزوا، لأن حديث ده جميل قوي، وأنا فصلته قبل كده في أحداث النهاية وفي علامة الساعة. قال فقالوا ويلك 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 من أنت؟ فقالت أنا الجساسة. فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ يعني إيه؟ قالت أيها القوم، لم تجب، أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل بالدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قالت قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، فرقنا يعني خفنا منها. لما سمت تميم بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، أي خفنا منها أن تكون شيطانا، فرقنا منها أن تكون شيطانا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. رأينا فيه، قال فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه، إيديه موثقة في بعضهم البعض ومربوطة في عنقه، مجموعة يداه إلى عنقه يعني موثقة في عنقه في رقبته، ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. تصورت معي المشهد، ما بين ركبتيه إلى كعبيه، يعني من الركبة إلى الكعبين موثق بالحديد. قلنا ويلك من أنت؟ ويلك من أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. قد قدرتم على خبري، خلاص انت وصلت إلي، قولوا لي انتم مين، ايه اللي جابكم هنا؟ قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. فقالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، أي ألجأنا إلى جزيرتك هذه. فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره، لا تتضح معالمه كما ذكرت. فقلنا ويلك من أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل، اعمدوا إلى هذا الرجل، أي اتجهوا كسر الميم، اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. فقال أي هذا الرجل الموثق بالحديد، قال أخبروني عن نخل بيسان. الله أكبر، أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ بتسأل عن إيه بالضبط في نخل بيسان؟ قال هل يثمر نخلها؟ هل يثمر نخلها؟ قلنا نعم. فقال أي الرجل الموثق بالحديد أما إنه يوشك ألا يثمر،
أما إنه يوشك ألا يثمر. ثم قال أخبروني عن بحيرة طبرية. أخبروني عن بحيرة طبرية. عارفين البحيرة دي فين دلوقتي؟ في دولة بني الصهيون، دولة اليهود. أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. فقال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. أنتم هل تتابعون منسوب المياه في بحيرة طبرية؟ هل تتابعون؟ الذي يتابع منكم سيعلم أن منسوب المياه في بحيرة طبرية في أقل درجاته الآن. أقل منسوب للمياه في بحيرة طبرية الآن، حتى أنني رأيت بعيني صورة لطفل في بحيرة طبرية يمشي فيها وقد كشف عن ساقيه والماء وصل إلى ركبتي الطفل. أقل منسوب. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. ثم قال السؤال الثالث، هذا الرجل موثق بالحديد، أخبروني عن نبي الأميين ما فعل صلى الله عليه وسلم. قالوا قد خرج من مكة إلى يثرب، يعني هاجر من مكة إلى يثرب. قال أقاتله العرب، الذي عارف الأخبار، أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. فقال لهم قد كان ذلك، ظهر عليهم وأطاعه العرب فعلا، قد كان ذلك؟ قلنا نعم. خلي بالك الكلام ده كان عن سنة 9 بقى، يعني الكلام ده تميم جاي للنبي في سنة 9 في عام الوفود، كانت الأمور كلها استتبت والجزيرة العربية جلها دان للإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبيقول لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح الدجال. يا الله، اللهم نجنا يا رب. قال وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح الدجال. المسيح بالحاء وليس بالخاء، فيش المسيح. إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. فيش قرية فضلا عن المدن، فيش قرية في الأرض إلا وسيهبطها الدجال في مدة 40 ليلة. قال فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. طيبة يعني المدينة، غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي. ده الدجال اللي بيقول كلما أردت أن أدخل واحدة منهما، أي من مكة أو المدينة، استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن بمخصرته في المنبر وقال هذه طيبة، هذه طيبة، يعني كأن النبي سعيد بوجوده ومقامه الشريف في طيبة زادها الله تشريفا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ مش فاكرين أن أنا قلت لكم الحديث ده؟ ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. فقال صلى الله عليه وسلم أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن مكة والمدينة. هذه من قبل تميم الداري رضي الله عنه، من أعظم المناقب أن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وستظل هذه المنقبة باقية إلى قيام الساعة. لا أريد أن أفوت مقدمة تميم الداري رضي الله عنه، وأن أفوت حديثه الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن أقف مع هذا الحديث الجليل المبارك وقفة حتى ولو لأذان العشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وما فيش فتنة يا إخواني من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أخطر من فتنة المسيح الدجال، أخطر فتنة. وبكل أسف أنا بعترف شخصيا أن العلماء وطلبة العلم لا يحذرون الأمة من هذه الفتنة إلا لماما، يعني إلا قليلا جدا، وإلا في المناسبات. يعني أنا لا أتحدث عن مثل هذه الفتنة إلا في مثل هذه المناسبة، وهذا خطر عظيم. ولا أدري لماذا، لا أدري لماذا لا نحدث الناس، ولماذا لا نخوف ونحذر الناس من هذه الفتنة التي هي أخطر فتنة على وجه الأرض منذ خلق الله للسماء والأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليه. في الوقت الذي وصف فيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال وصفا، أقول وصفا يكاد المسلم أو المؤمن المصدق للنبي يكاد إذا سمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول: إني أرى الدجال، كأنه يراه رأي العين. وقد قلت لكم: لو رأينا نحن الدجال بعيوننا فرؤية رسول الله للدجال وخبر رسول الله، إخبار رسول الله لنا بالدجال أصدق عند المؤمنين من رؤية المؤمنين للدجال بأعينهم. إخبار النبي لنا عن الدجال أصدق من رؤيتنا نحن المسلمين للدجال بأعيننا. ليه؟ لأن بصري وبصرك قد يزيغ ويطغى، أما بصر النبي قال فيه الرب العلي: ما زاغ البصر وما طغى. قال عليه الصلاة والسلام: وهو يصف لنا الدجال وصفا دقيقا، قال كما في الصحيحين
يا الله
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قام صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال. خلي بالكم، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، إني لأنذركموه، وما من نبي. والإنذار لغة الإبلاغ بتخويف، الإنذار في اللغة الإبلاغ بتخويف. إني لأنذركموه، إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. ولقد أنذره نوح قومه، النبي يقول كذا: ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. جل جلال ربي، وصلى الله وسلم وبارك على الصادق. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، يعني الدجال، وأن الله ليس بأعور، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلال ربي. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه، أي بين عيني الدجال، كافر. فيش أوضح ولا أصدق من هذا، مكتوب بين عينيه كافر. وفي رواية مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدجال ممسوح العين، ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مسلم. وفي رواية حذيفة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه، خلي بالك، كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني سواء كان المؤمن يقرأ ويكتب سيقرأها بين عيني الدجال، حتى ولو كان المؤمن أميا من آبائنا لا يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة سيقرأ لفظة كافر بين عيني الدجال قراءة واضحة، لأن الذي سيقرئه في هذه اللحظة بتوفيق الله جل وعلا إيمانه بربه وتصديقه لنبيه. ما تصرفش اللفظة عن ظاهرها، لأن بعض أهل العلم صرف اللفظة عن ظاهرها وقال لك لا، ده مش حاجة اسمها مكتوب كافر، ده كناية عن كفر. لا، مش كناية عن كفر، لا تصرف اللفظة عن ظاهرها، بل سيقرأ كل مؤمن هذه اللفظة بين عيني الدجال، حتى أن النبي ذكرها يوما نطقا بحروفها الهجائية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني المؤمن اللي بيقرأ ويكتب حيقرأ بين عينيه الدجال كافر. فيه رواية كاف فاء راء كفر، النبي نطقها حروفا مقطعة، كاف فاء راء، يبقى المؤمن سيقرأ بين عيني الدجال كلمة صريحة واضحة، وده معتقد أهل السنة أنهم لا يصرفون اللفظة عن ظاهرها، وإنما يعتقدون أن لفظة كافر قد كتبت بالفعل على جبينه بين عينيه. لكن اللي هيخليك، ما في ناس مش تقراها، اللي مش هيقرأها ده مين؟ الذي لم يحقق الإيمان، الذي كذب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي آمن بالله وحقق الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي سيقرأ هذه الكلمة بين عينيه قراءة سهلة ميسورة، سواء كان عالما أو غير عالم، سواء كان قارئا أو أميا. طب مش لو كان ده ربنا يا أخوانا، ورجل يعني الدجال ده رجل، هو النبي قال وممسوح العينين ومكتوب بينه، لو كان هذا الرجل عند العقلاء، بس يا رب ثبت علينا عقولنا وقلوبنا، ليه؟ لأن الصمت ما تعرفش في الفتنة هيبقى حالك إيه. خلي بالك، ممكن شاب من شبابنا وطلابنا الآن يقول لك بس يطلع لي وأنا أقطع رقبته، وما تضمنش حالك هيكون إيه، لأنه معاه فتن، فتن. ده أنت ممكن تفتن النهاردة في شيخ من مشايخك اللي بعلموك بقالهم 30 سنة، تعرض فتنة تفتن في شيخك، والله تفتن وتنسى اللي كان بيعلمه لك من 30 سنة، فتصار بقى لما يطلع قدامك يقول لي السماء مطري تمطر، يقول لي الخرابة طلع الذهب اللي فيك تطلع الذهب، حاجة ترعب.
فتنة رهيبة. وانت شايف النهاردة والعياذ بالله ممكن الإنسان يبيع دينه من أجل $1,000. عاوز تجيب رقبة أي حد $1,000، ألف بمية يا مولانا، $100، شهادة زور ب100 جنيه، ب50 وب10 جنيه، أقسم بالله وب10 جنيه شهادة زور، أعوذ بالله. يبيع دينه، دينه بيمين غموس يغمسه في جهنم إن لم يتب إلى الله، لأن احنا ما بنكفرش بالكبائر، لا نكفر بالكبيرة أبدا. فبقول لك ب100 جنيه يحلف يمينا غموسا يغمسه في جهنم إن لم يتب إليه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا الدجال وصفا دقيقا جدا. شو بيقول إيه؟ يا الله، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، وانت عارفين حذيفة متخصص في أحاديث الفتن، قال عليه الصلاة والسلام: لأنا أعلم بما مع الدجال منه. يعني أنا أعرف اللي مع الدجال أكثر من معرفة الدجال نفسه صلى الله عليه وسلم. لأنا أعلم بما مع الدجال منه. خلي بالك عشان ما تبقاش تفرد صدرك في الفتن، لا، تهرب من الفتن وتعرف سبيل النجاة في الفتن. بيقول إيه؟ بيقول: معه نهران يجريان. الله أكبر، بفتنة عظيمة. معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. فإن أدركه أحد، خلي بالك من هذا البيان النبوي، فإن أدركه أحد فليأت النهر الذي يراه نارا، فليأت النهر الذي يراه نارا، وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. ده هدي النبي، تعليم النبي لنا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونار، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق. شايف الفتن؟ فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب. فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. بس من اللي يقدر على كده؟ ها؟ المؤمن. المؤمن مستحيل واحد يبقى شايف نار عمالة تتأجج ويروح يرمي نفسه في النار مصدقا لكلام النبي المختار على أن هذه النار ماء عذب ونهر طيب، إلا إذا كان قلبه قد امتلأ إيمانا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية صحيح مسلم أيضا حديث النواس بن سمعان، وجميل أوي أن يكون جل كلامنا أو كل كلامنا قال ربنا قال نبينا، هذه بضاعتنا الذي نسعد بها ونفخر بها ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بها. قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية النواس بن سمعان: الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المدة التي سيمكثها الدجال في الأرض، هيقعد قد إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 40 يوما. بس خلي بالك، 40 يوما، يوم كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم هذه. يبقى 40 يوم فيهم يوم بسنة، ويوم بشهر، ويوم بأسبوع، و37 يوم الباقيين كسائر أيامنا. طيب، شايف الصحابة أخي رضي الله عنهم جميعا سؤال قد لا يخطر لنا نحن على بال، قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم. شايف قلوبهم معلقة بإيه؟ بالصلاة بالعبادة. ده خلاص ده فتن والدجال وعلامات الساعة الكبرى. ده الدجال ده علامة من العلامات الكبرى مش علامة صغرى، ومع ذلك مشغولون بالعبادة مشغولون بالطاعة. يا رسول الله اليوم الذي كسنه، ذلك اليوم الذي كسنه أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، يعني مش هنصلي في اليوم ده خمس صلوات بس؟ لا. قال لا، الله ده موضوع كبير. قال لا، ما نعمل ايه يا رسول الله؟ قال اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. القاضي عياض رحمه الله بيعلق تعليقا بديعا اعجبني جدا على هذه اللفظه النبويه اقدروا له قدره. قال رحمه الله هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تشريع مخصوص بهذا اليوم اقدروا له قدره. يعني يعني الوقت ده صلاه الفجر، طيب بعد كذا ساعه بنصلي الظهر، وبعد كذا ساعه نصلي العصر، وهكذا قدر معروف لنا نصلي المغرب، ثم قدر معروف لنا نصلي العشاء، ثم قدر معروف لنا نصلي الفجر، ثم قدر وهكذا. اقدروا له قدره، لكن حافظوا على كل الصلوات في أوقاتها بحسب تقديركم لأوقاتها، لكن لا تصلوا خمس صلوات في هذا اليوم بطوله فقط، لأن اليوم سنة. اقدروا له قدره. فالصحابة قالوا وما إسراعه في الأرض؟ هيلف الأرض كلها في 40 يوم ما عدا مكة والمدينة، تبقى سرعته دي قد إيه؟ ما إسراعه في الأرض يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كالغيث إذا استدبرته الريح. كالغيث المطر إذا استدبرته الريح، يعني إذا حركته الريح، فانظر كيف يغطي القطر الأرض، أو في المكان الذي قدره ربنا تبارك وتعالى إذا استدبرته الريح ودفعته دفعا إلى حيث شاء ربي. كالغيث إذا استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستجيبون له، فلما يستجيبون له ويؤمنون به يقول لهم أنا ربكم، يقول لهم أنا ربكم، فيؤمنون به ويستجيبون له، حينئذ قال عليه الصلاة والسلام فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. فورا الأرض أنبت الآن تنبت، ويأمر السماء أمطري تمطر، فتنة، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. ثم يأتي القوم فيدعوهم يقول لهم أنا ربكم، فيردون عليه قوله يقولوا لا، هؤلاء هم أهل الإيمان الصادقون الكمل الخلص، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. فيأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، يسيبهم يمشي، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. فتنة تانية، فتنة خطيرة. أهل الإيمان بهذه يزدادون إيمانا وتصديقا أن هذا هو الدجال، وأهل الريب والشك يؤمنون بالدجال ويكفرون بالله الكبير المتعال. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة مكان خراب فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، أي كجماعات النحل، تصار يمشي في أرضه لا تطلعي الكنوز اللي في الأرض، تطلع ذهب أو فضة أو فسفات أو منجنيس، فتن، ربنا يسلم يا رب. فتتبعه الكنوز كيعاسيب النحل أي كجماعات النحل. ثم يدعو رجلا، دجال يدعو رجلا في الأمة ممتلئا شبابا، فيضربه، يضربه الدجال بالسيف فيقطعه جزلتين، يشق نصفين، يجيب السيف ويشق نصين من فوق لتحت، فيقطعه جزلتين. ثم يدعوه يقول له قوم، فيقوم بعد ما يشق نصين فيقبل هذا الشاب وهو يضحك قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، لأن الشاب ده حينئذ يعلم يقينا أن هذا هو الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى ابن مريم. حديث أبي سعيد الخدري بقى دروية النواس، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، والمسالح هم أتباع المسيح الدجال من اليهود، يهود أصبهان أتباع الدجال اليهود، وأعداء الدجال المؤمنون من أمة سيد الرجال، اللهم اجعلنا منهم. قال: يخرج الدجال فيتوجه قباله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، وهم أتباع المسيح الدجال ممن يحملون السلاح، فتلقاه مسالح الدجال فيقولون له، لهذا المؤمن، هذا الرجل المؤمن، يقولون له انت رايح فين أين تعمد، رايح على فين؟ فيقول المؤمن هذا: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له أي المسالح: أو ما تؤمن بربنا، أي بالدجال؟ فيقول المؤمن: ما بربنا خفاء، ما بربنا جل جلاله خفاء. فيقولون: اقتلوه. وهذا منطق الدجاجلة في كل زمان ومكان، اقتلوا أهل الحق ممن يبينون الحق ويبينون ضلال الباطل وبطلان الباطل، اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ أليس قد نهاكم ربكم، يعني الدجال، أن تقتلوا أحدا دونه، يعني ما تقتلوش حد إلا ما هو يقول. قال صلى الله عليه وسلم: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال المؤمن: يا أيها الناس هذا هو الدجال الذي ذكر لنا رسول الله، هو ده، هذا هو الدجال الذي ذكره لنا رسول الله. فيقول الدجال: خذوه وشجوه، اقطعوا نصين، خذوه وشجوه. ثم يقول له الدجال بعد ما يقطعوا نصين كده، ويعني يقوم مرة أخرى، يقول له: أو ما تؤمن بي؟ يعني الآن هل تعتقد أنني ربك؟ هل تؤمن أنني ربك لأنني أمتك وأحييتك؟ أو ما تؤمن بي؟ فيقول المؤمن: أنت المسيح الكذاب، أنت المسيح الكذاب. فيأمر الدجال، فيؤشر، يعني ينشر بالهمز، يؤشر يعني ينشر، فيؤشر بالمنشار، أي ينشر بالمنشار من مفرق رأسه حتى يفرق بين رجليه، شق نصفين من مفرق الرأس حتى يفرق بين رجليه. ثم يمشي الدجال بين القطعتين، يا الله، فتن والله العظيم، اللهم نجينا يا رب. ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. ثم يقول له الدجال: أتؤمن بي؟ فيقول له المؤمن: ما ازددت فيك إلا بصيرة، إنك الدجال، ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني أنت الدجال. النبي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام. ثم يلتفت المؤمن إلى الناس، هنيئا لهذا المؤمن، ثم يلتفت المؤمن إلى الناس فيقول، شوف النبي يعني بيتكلم وكأن الله قد كشف له الحجب، فرأى، حدث عليه الصلاة والسلام بما سيكون. قال: ثم يلتفت المؤمن إلى الناس فيقول: يا أيها الناس، خلي بالك، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس ذلك، هو مأذن له فينا بس، يا الله، مش هيقدر يعمل المسألة دي في أي حد تاني. أنا بقول: طب ما لو الرجل ده رب فعلا، لو هو رب بقول أنا ربكم، يعني كان أولى أن يذهب عيب نفسه فيذهب مسح
عينيه أعور، كان يعيد لعينه الأخرى جمالها وزينتها لو أنه رب بيفعل كل ده، إنما ده من باب الفتن، ده ما ذله في هذا الرجل فقط المؤمن الصادق من باب الفتنة ليثبت المؤمن الصادق. قال أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس ذلك، ما تخافوش، فيأخذه الدجال ليذبحه. النبي يقول إيه؟ فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع الدجال إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف، فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار. نبي الكذا، وإنما ألقي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله، اسمعوا عشان تعرف، قال رسول الله هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، هذا أعظم شهيد، هذا أعظم الناس، لا بلاش شهيد، لا خلينا نقول شهادة أفضل، شوف دقة لفظ النبي، هذا أعظم الناس شهادة عند الله، منقبة لهذا الرجل المؤمن. طب السؤال الآن يا إخواني، بعد ما تعرضنا لفتنة الدجال بالألم والفزع والرعب ده، بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهلاكه، ثم بشرنا أيضا بمنهج يمنعنا بفضل الله سبحانه وتعالى من فتنة الدجال، وهذا هو الذي ينبغي أن نؤصله. بشرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهلاك الدجال، ثم بشرنا بالمنهج الذي يجب علينا أن نتبعه لننجو من الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح، صححه شيخنا الألباني رحمه الله على شرط الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق. يا الله، كل الفتن ستأتي من قبل المشرق كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق وهمته المدينة، يعني كل همه أن يدخل المدينة النبوية الطيبة التي حرمها الله عليه كما حرم عليه مكة، زادهما الله تشريفا وتكريما، حتى إذا جاء دبر أحد، يعني إذا جاء بعد جبل أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك هنالك يهلك هنالك يهلك، هكذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك من البشرى الجميلة دي، قال فبينما إمام المسلمين قد تقدم يصلي بهم الصبح، وأنا قلت قبل ذلك مرجحا بالأدلة وبالأحاديث أن هذا الإمام هو المهدي، هو المهدي، وقد ثبت في المهدي ما يقرب من 50 حديثا، منها الصحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره والضعيف المنجبر والموضوع، وكل من اعترض على أحاديث المهدي قال ذلك تبعا لابن خلدون، فإن أول من أنكر أحاديث المهدي ابن خلدون، ومن المعلوم أن ابن خلدون بضاعته في الحديث مزجاة وليس من أهل هذا الفن، لا أقلل بهذا من شأنه ولا من قدره، إنما أود أن أقول بأنني قد تتبعت كل الأحاديث التي وردت في المهدي، وقد أفردت لذلك خطبة على هذا المنبر في جامع التوحيد، وأفردت كلاما كثيرا جدا على هذا الكرسي أيضا وأنا أتحدث في الفتن والملاحم، تتبعت كل أحاديث المهدي، فوجدت أن ابن خلدون أول من أنكر هذه الأحاديث وقال بأن المسلمين قد جروا وراء الشيعة
في ذكر أحاديث المهدي لمهديهم أو لإمامهم المنتظر الذي ينتظرونه كل يوم أن يخرج من سرداب سمراء. وقلت بأن مهدينا ليس كمهدي الروافض أو ليس مهدي الروافض الذي ينتظرونه، فمهدي أهل السنة أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في أكثر من حديث، ووصفه وصفا دقيقا. ولو لم يثبت حديث باسم المهدي في الصحيحين فليس معنى ذلك أن نرد كل حديث ثبت عن الصادق صلى الله عليه وسلم، إذ لو لم يثبت في المهدي إلا حديث واحد صحيح في أي ديوان من دواوين السنة لوجب على الأمة أن تتبعه وأن تؤمن بهذا الحديث وما فيه. فما ظنك وقد ثبت في المهدي ما يقرب من 50 حديثا كما ذكرت، منها الصحيح لذاته والصحيح لغيره إلى غير ذلك كما أصلت آنفا. فالمهدي من آل بيت النبي ومحمد ابن عبد الله العلوي الحسني العلوي الفاطمي، وجهه كوجه النبي واسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي، يهيئه الله في ليلة في يوم وليلة، يهيئه الله يصلحه الله في يوم وليلة، ليس كما تتصور البعض ويتوقع البعض. ولذلك أسمع كل مدة عن رجل يقول أنا المهدي، كل شهر وكل سنة واحد يطلع أنا المهدي، هي مش هيصة، مش كل واحد شايف نفسه يعني بصلى ركعتين بالليل، وواحد بيقول لي والله يا مولانا أنا كنت أفتن، بقول كنت عمال طول الليل أقول أوراد وأقول أذكار ونفسي يعني في درجة الولاية، والله بلساني لأذني بقول لي وفلنا من الليالي ربنا ما يوريك يا مولانا، بقول أنا لابس خاتم والخاتم ده فصه زي الألماز كده لونه أزرق، بقول فلما بقى نام أخلعه حطته جنبي على الكوميدينو، وبعدين نمت طول الليل في أذكار وأوراد وفي نور خافت، وسبحان الله قدر الله النور يأتي على الفص بتاع الخاتم فيوم يعمل ايه شعاع، وانا كسبت بقول امتعد، قلت بس خلاص وصلت، بقول وكانت فتنة رهيبة جدا، وفين وقمت وجسمي ينتفض وترعبت، وقلت طب يا رب دول ملايكة ولا دول ايه الموضوع، بقول وفجأة ببص لقيت الخاتم، بحط ايدي على الخاتم النور راح، بلبس الخاتم. فخلي بالك سيدنا عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني إمام من أئمة العلم ومن أئمة الزهد، عبد القادر الجيلاني جاءه سمع صوتا ورأى نورا، وإذ بصاحب هذا الصوت وهذا النور ينادي عليه يا عبد القادر إنني أنا ربك، قال فقلت، خلي بالك أشوف العلم، عبد القادر الجيلاني ده إمام من أئمة الزهد وشيخ الإسلام لما تكلم عنه بتقول سيد الطائفة، فبقول لما قال لي إنني أنا ربك، بقول فقلت له أأنت الله، فسكت، شايف العلم، يا عبد القادر إنني أنا ربك، قال أأنت الله، فسكت، قال في الثالثة يا عبد القادر إني أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على عبادي، قال اخسأ يا ملعون، أتحل لي ما حرمه على حبيبه محمد؟ فنجى بالعلم. لو واحد جاهل زي حالتي كان بس هاد وصلت وخلاص وسقط عن نفسي التكاليف ما يصليش، وده كلام، هتبقى أنت أقرب إلى الله من رسول الله، ما أسقط الله عنه والله هو في مرضه صلى جالسا، سيد الخلق في مرضه صلى جالسا. فخلي بالك الشيطان له خدع، الشيطان له مداخل، وممكن في مداخل الشيطان لأهل العلم للعلماء وللعباد وللزهاد وللفساق وللفجار، كل له مدخل، الشيطان يدخل لك منه، انت بقى طالب علم وكده بتاعه وتصلي وما شاء الله وربنا فتح عليك، وفيه 100 مدخل الشيطان يدخل لك منه. المهم اذ نزل عيسى ابن مريم، يا خبر، والله العظيم النبي بيوصف نزول عيسى، والله بيوصف النبي عيسى ينزل فيه، وهينزل من السماء لابس ايه، وهينزل شكله ايه، واول ما ينزل يعمل ايه،
ويروح ما مش ممكن أبدا ما تركش حاجة. فيه رواية صحيح مسلم رواية أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام فينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين. مهرودتين يعني ثوبين ممصرين. واحنا فاهمين الأولى لما نفهم التانية مولانا. مهرودتين يعني ثوبين ممصرين. يعني ممصرين يعني ثوبين يميل لونهما إلى اللون البيج أو الأصفر. هو ده المراد. ينزل عيسى بن مريم بين مهرودتين أي بين ثوبين ممصرين يميل لونهما إلى اللون الأصفر أو البيج بلغتنا، واضعا كفيه على أجنحة ملكين تقطر لحيته يعني من أثر الوضوء. شايف الوصف؟ فينزل فين؟ عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. وينزل بقى يتجه إلى، خلي بالك، يتجه إلى الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذ نزل عيسى عليهم عيسى بن مريم على المسلمين هم بيصلوا بيت المقدس فرجع ذلك الإمام القهقرة ليتقدم عيسى. شايف الأدب؟ أول ما الإمام ده يكون بيصلي ويشوف عيسى نازل أو داخل عليهم، لأن عيسى نزل في المكان ده وبدأ يمشي إلى أن دقل على المسلمين عشان نجمع بين الأحاديث حتى واحد يقول فيه تعارض لا فيش تعارض. ينزل عيسى كما حد النبي عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ويتجه صوب بيت المقدس فيدخل على المسلمين وهم يصلون على الراجح صلاة الصبح كما بينت ببعض الأحاديث. فإذا رآه المهدي وهو إمام المسلمين في هذه الصلاة تقهقر ليتقدم نبي الله عيسى، فهذا نبي. فيضع عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام يده في كتف إمامنا المهدي ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. وفي رواية أخرى تقدم فصلي بهم تكرمة الله لأمة محمد. إذ نزل عليهم عيسى بن مريم فرجع ذلك الإمام يمشي القهقرة ليتقدم عيسى فأضع عيسى عليه السلام يده في كتفه ثم قل له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم. اسمع بقى، فإذا انصرف أي إلى بيت المقدس، يطلع عيسى بقى ومعه المهدي إلى بيت المقدس، فيقول عيسى افتحوا الباب صلى الله على محمد. اللي بيوصف هذا الوصف الدقيق بأبي وأمي وقلبي وروحي يا الله. فيفتحون افتحوا الباب فيفتحون فيرى عيسى بن مريم الدجال وراء الباب ومعه 70,000 يهودي يحملون السيوف، مش للمدافع ولا الرشاشات، السيوف ومعهم السيوف. اسمع النبي يقول ايه، فإذا نظر إليه الدجال أي فإذا نظر الدجال مسيح الضلالة إلى مسيح الهدى عيسى بن مريم. وعلى فكرة بكرة إن شاء الله المجرمون اليهود في القناة العشرة اليهودية كانوا بيسبوا النبي أول أمس وكانوا بيسبوا عيسى من 3-4 أيام. فأنا بكرة الموضوع عن خطبة الجمعة عن الموضوع ده إن شاء الله في مجمع الإيمان، بكرة نرد على هؤلاء الملاعين الذين يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبون عيسى بن مريم، عشان نبين لأهل الأرض أننا نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فبيقول فإذا نظر إليه الدجال أي إذا نظر الدجال إلى عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء. تمعا ولا نمتم؟ مين اللي بيذوب؟ الدجال. إذا نظر الدجال بمجرد ما ينظر إلى عيسى، وفي رواية تانية إذا نفس سيدنا عيسى إذا وصل للدجال يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء. ولا تفص ملح وداب، ربنا ياخده انتقم منه، وده فتنة عظيمة خلاص، لأنه فتنة أعصب فتنة. قال فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فينطلق هاربا. دجال يجري فيدركه عيسى. وفين بقى؟ يا خضار يا الله، عند باب لد الشرقي اللي هو ايه مطار بن غوريون الان احتل أبيه. ما كانش فيه قرية على عهد النبي اسمها لد يا أخوانا، خلي بالك من دي، ما كانش فيه قرية اسمها لد على عهد النبي أبدا صلى الله على الصادق، كانت فلسطين. إنما شوف النبي بيحدد، بيحدد لك عند باب لد الشرقي مطار بن غوريون في تل أبيب الآن بالضبط، مدينة لد معروفة جدا. قال لي إخواننا الفلسطينيين، قال فيقتله نبي الله عيسى. قصة بقى تانية، يرجع بقى سيدنا عيسى بعد قتل الدجال، وهو رجع في الطريق ربنا يوحي إليه مرة أخرى يقول له يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني ما فيش لحد قدرة على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني ما تستقبلش هؤلاء الناس ولا تحاول أنك تقاتل أن تقاتلهم أو أن تدافع، لا لا خلاص حرز عبادي إلى الطور. فيترك عيسى والموحدون معه الطرق كلها لهؤلاء، من هؤلاء؟ يأجوج ومأجوج. سلم يا رب. وتتوالى بقى الإيه؟ الأحداث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بقى فيخرجون فيمرون، أول ما يمرون على بحيرة الطبرية دي فيمر عليها أولهم فيشربون كل ما بقي بها من ماء، فيأتي آخره يأجوج ومأجوج كنا نرى بها ماء ذات يوم وأولهم الذين شربوها. فيفتنون ولا حول ولا قوة إلا حين يرون الطرق خالية فيقولون قهرنا أهل الأرض فلنقهر أهل السماء، فيصوبون رماحهم وسيوفهم إلى السماء، فيريد ربنا أن يفتنهم فيرد إليهم سهامهم ورماحهم مخضبة بالدماء، فيقولون علونا قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيضرع إلى الله جل وعلا نبي الله عيسى أن يأخذهم وأن يخلص الأرض من شرهم، لأنه محدش له قدرة على قتالهم. قال صلى الله عليه وسلم فيرسل الله عليهم النغف. النغف ده عبارة عن دودة صغيرة جدا بتخرج في أنف البعير، فيرسل الله عليهم النغف فيجعلهم فرسة أي موتى كقتل نفس واحدة، فتمتلئ الأرض من زهميم ونتنيهم ريحة جاية فنتن محدش يقدر يطيقها. فيضرع إلى الله نبي الله عيسى مرة ثانية أن يخلص الأرض من نتنيهم وزهميم، فيرسل الله عز وجل عليهم طيرا كأسنان كالبخت، طيرا كالبخت، طير كالجمال. البخت ده جمل ضخم جدا من أغلى ما يمتلك العرب في أرض الجزيرة. فيرسل الله عليهم طيرا كالبخت فتحملهم إلى حيث شاء الله عز وجل. قال ثم يرسل الله مطرا فيجعل الأرض كالزلقة، يعني كالمرآة الصافية الناصعة. وهنا في هذه المدة بقى يا إخوانا تخرج الأرض بركتها وتنزل السماء مطرها، ولا تعيش البشرية عهدا من لدن آدم إلى قيام الساعة كهذا العهد الذي تمنى النبي العيش فيه، فقال طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. طيب الإيمان أول سبب، السبب الثاني من الأسباب اللي ربنا نجينا بها من فتنة الدجال، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الدجال منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. والحديث رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم مسند صحيح. من أدرك الدجال منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي لفظ فمن ابتلي بنار الدجال فليستغث بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف، وفي لفظ من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. ثم تحفظ الصورة كلها، احفظ الصورة كلها، هتنوي الليلة دي اللي مش حافظ تنوي من الليلة دي، كل يوم تحفظ ايتين، اكتب الايتين معك في ورقة لو انت مش عارف تشيل المصحف، في ورقة صغيرة وانت في الاتوبيس طلع الورقة، اذا خير تتهم بالارهاب ولا حاجة لو فتحت المصحف ممكن تتهم بالارهاب، ولا يعني ضبط متلبسا بالقرآن الكريم ولا حاجة تبقى كارثة. إن الله إن إليه راجعون، ما أعتقدش كده يعني، ما أعتقدش أنت لو طلعت المصحف بأدب وقعدت تقرأ والله ما حد يقول لك حاجة، بل الكل يحترمك والكل سيجلك والكل حنظر إليك نظرة إجلال وإكبار. وبعدين في ظاهرة الآن شايفها يعني بتملأ قلب سعادة، في وقت الصلوات وأنا ماشي بالعربية ألاقي ناس ما شاء الله في الباصات والأتوبيسات ركنة على الطريق بتصلي جماعة، دي مش حاجة تسعد القلب. النهاردة شايف أخ سبحان الله وأنا وقف ينتظر الميكروباص أو العربية وقف مسك المصحف والله دعوت الله له كثيرا جدا. مشهد يفرح القلب بدل ما ينظر إلى هذا وينظر إلى تل انظر في كتاب الله. والله ما تخاف أبدا ولا حد يتهمك بتطرف ولا إرهاب ولا أي حاجة. طلع المصحف احفظ آيتين احفظ ثلاث آيات. استثمر الوقت ممكن تفضل واقف ساعة على المحطة تستنى الأوتوبيس ساعة وساعتين. تكون حفظت بفضل الله ثلاث أربع آيات خمس آيات لو أنت ربنا من عليك بذاكرة هتحفظ عشر آيات. من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي لفظ من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وفي رواية من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وأيضا من سبل النجاة أيضا إذا سمع المسلم المؤمن العاقل بفتنة الدجال إن استطاع أن يلجأ بعد الله سبحانه وتعالى إلى أحد الحرمين فليفعل. لأن الدجال ما يدخلش المكة ولا المدينة أبدا. مكة ربنا سبحانه وتعالى شرفها وكرمها والمدينة ربنا شرفها وكرمها بنبينا. بل ومن أهل العلم من قال بأن الحجرة النبوية الشريفة اللي بالك من دي من أهل العلم من قال بأن الحجرة النبوية الشريفة بالجثمان الشريف الطاهر أشرف عند الله من الكعبة. الحجرة الشريفة بالجثمان أشرف من الكعبة. إنما الحجرة بدون الجثمان الكعبة أشرف منها. إنما الجثمان غالي. صلى الله على محمد صلى الله على محمد. هل ربنا من عليه بالمقام في مكة والمدينة تبقى نعمة كبيرة جدا. وأيضا أختم بهذا الاستقامة على الإيمان. اللهم ارزقنا لكم الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. هنا الأول في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه بعض الفوائد الجميلة التي اقتطفناها من قدوم تميم الداري رضي الله عنه على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه لنبينا بحديث الجساسة وبحديث الدجال. أردت أن تكتمل الفائدة بذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا المبحث الخطير. والله تعالى أسأل أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقدر عليه. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السماء وأمين أهل الأرض حوار يسأل فيه جبريل النبي الجليل عن الدين كله. سنتعرف على الإسلام والإيمان والإحسان. سنتعرف إن شاء الله تعالى على علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى وعن مراحل الساعة وعن كل الفتن التي ستحدث بين هذه الساعة. نتناول في هذا البرنامج مادة التوحيد. مادة الإيمان، مادة العقيدة بشمولها وكمالها بصفائها ونقائها. فأنا أدين لربي تبارك وتعالى بأن الخطوة العملية الأولى على طريق العز والنصر والاستخلاف والتمكين في الأرض تحقيق التوحيد، وأن طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة طريق التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في الحلقة السابقة مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بعد هجرته إلى المدينة واستقراره فيها، ورأينا مسجده صلى الله عليه وسلم وقد بناه بناء بسيطا من اللبن وجعل جذوع النخل هي أعمدته، ثم سقفه صلى الله عليه وسلم بالجريد، وكان فرشه الرمل والحصباء، وجعل له صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ثلاثة أبواب: بابا في المقدمة جهة الشمال، وبابا في المؤخرة جهة الجنوب، وبابا في الجنوب الغربي ويسمى باب الرحمة. وقلنا إن هذه المعالم لا تزال موجودة إلى الآن، وكل من زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه وفي الروضة الشريفة يستطيع أن يتبين بعض معالم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا من هذه المعالم التي لا تزال باقية إلى اليوم هو أن بعض الاسطوانات التي تقع في الجهة الغربية من الحجرة النبوية الشريفة، وعند الاسطوانة العاشرة من حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت السيدة عائشة نرى 10 اسطوانات مكتوب في نهايتها بخط جميل في إطار أخضر: هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا معالم المسجد النبوي من الشرق إلى الغرب. وكذلك أيضا الاسطوانات العشر من الشمال إلى الجنوب إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقع الآن شرق المنبر النبوي الشريف في الروضة الشريفة ما بين بيت عائشة بيته صلى الله عليه وسلم وبين المنبر. لذلك قال العلماء إن هذا المكان من البيت إلى المنبر هو روضة من رياض الجنة، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وليس هناك روضة من رياض الجنة على الأرض كلها إلا تلك الروضة، لذلك نرى فيها العلماء العاملين والمؤمنين الصالحين والأتقياء والعباد والزهاد، وإن كان ما اتصل بالروضة فهو روضة ومبنى العمل على الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء توسع في الروضة الشريفة فذكر أنها تمتد من بيته صلى الله عليه وسلم ومنبره إلى باب الرحمة، حيث كان عند باب الرحمة آخر بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعود إلى هذه البيوت مرة أخرى وكيف أقيمت في الجهة الشرقية ثم الشمالية من المسجد النبوي الشريف. وقال العلماء إن الروضة تمتد إلى باب الرحمة لأن الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فيه ما بين بيت عائشة ومنبري، إنما قال ما بين بيتي، فالإضافة تشمل كل بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك توسعة على المؤمنين حتى لا نرى زحاما وحرصا من كل من زار المسجد النبوي الشريف وصلى فيه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق له أن يفعل ذلك، عليه ألا يزاحم وأن يصلي في المكان الذي يتيسر له وألا يزاحم المسلمين في الجلوس ولا يؤذي. فما اتصل بالروضة فهو روضة، وما اتصل بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسجد، قياسا على صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم في مكة عند الكعبة، فإن لم يتيسر له ذلك فلا يزاحم في مجلس ولا في صلاة، وإن صلى في أي مكان في الحرم أجزأه ذلك. نعود مرة أخرى، قلنا إنه صلى الله عليه وسلم أقام مسجده النبوي الشريف بناء بسيطا متواضعا لا نقش فيه ولا زخرفة، ثم إن ذلك المسجد النبوي الشريف أدى مهمة جليلة في سبيل الدعوة إلى الله وفي إقامة الدولة الإسلامية، وهكذا تكون وظيفة المسجد تأسيا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا المسجد النبوي الشريف الذي شع منه النور إلى البسيطة كلها. ولذلك لا بد أن يعرف المسلمون أهمية المسجد ووظيفته في الإسلام، إنه ليس بناء فقط، إنما المسجد في الإسلام هو روح هذا الدين. المسجد في الإسلام هو حياة للقلوب، شفاء للصدور، اطمئنان للنفوس. المسجد في الإسلام فيه الخضوع والخشوع والركوع والسجود لله عز وجل. المسجد في الإسلام فيه التوجه إلى الله والاستعانة بالله والتوكل على الله. المسجد في الإسلام هو الأساس الأول في بناء الدولة الإسلامية. لم تكن وظيفة المسجد في الإسلام هي وظيفة العبادة، أي إقامة الصلاة فقط وما يتبعها من ذكر، تسبيح، استغفار، ودعاء، واعتكاف، وتبتل. هذا أمر مفروض وواجب، لأن المسجد يربي في المسلم النظام والطاعة والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، ففيه تقام الصلوات الفرائض والنوافل. فماذا يتعلم المسلمون من إقامة الصلوات في المساجد؟ إنهم يتعلمون الطاعة والانقياد. هناك إمام ينصتون إذا قرأ أو يقرؤون، ثم يركعون إذا ركع، ويسجدون إذا سجد، ويرفعون إذا رفع. فيتعلمون الطاعة لله والانقياد لله، ثم يتذكرون في صلواتهم وهم يؤدونها، يتذكرون تسوية الصفوف، ويتذكرون مع تسوية الصفوف كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين، استووا. وهذا الاستواء لكي تكون تصفية النفوس مقدمة على تسوية الصفوف. هذا هو الهدف من تسوية الصفوف، فلا يمكن أن تكون الصفوف مستوية والنفوس غير صافية ولا مستوية. لابد أن يكون الظاهر كالباطن، لأن الإيمان تصديق ونطق وعمل. المسجد وظيفته العبادة أولا، إقامة شعيرة الصلاة يتعلم المسلمون فيه المحبة والمودة والتآلف والتآخي والتآزر. المؤمن بجوار أخيه لا يفرق بين غني وفقير، أو حاكم ومحكوم، أو قائد وجندي، أو أبيض وأحمر. الكل أمام الله سواء، يصطفون في صلاتهم لله سبحانه وتعالى، ويتذكرون ويتدبرون، وهم يقرؤون فاتحة الكتاب، بل حينما يبدأون صلاتهم بالتكبير الله أكبر، فيدخلون في الصلاة بتكبيرة الإحرام. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم تركوا ما كان حلا لهم قبل الصلاة أصبح محرما عليهم، فلا يأكل المصلي ولا يشرب ولا يلهو ولا يلعب ولا يلتفت، إنه أمام الله سبحانه وتعالى يستشعر عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه أكبر من كل كبير، الله أكبر. ثم بعد أن يثني على الله سبحانه وتعالى بفاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إذا به يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ونلحظ هنا نا التي للجماعة، إياك نعبد، فالفرد جزء من الأمة المسلمة، جزء من المجتمع المسلم، جزء من هذه الجماعة التي تصلي وهو معهم. إياك نعبد، يقول بصيغة الجماعة، نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إذا دعا ربه لا يقول اهدني، ولا يخص نفسه بالدعاء، إنما يدعو لنفسه ولإخوانه المؤمنين، اهدنا الصراط المستقيم. وليس هناك دعاء أعظم ولا أكرم من أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم، لأنه صراط المؤمنين الفائزين المفلحين دنيا وأخرى، إنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يكون التأمين على هذا الدعاء. فوظيفة المسجد يوم أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الوظيفة الأولى والأهم أن يحسن المؤمنون صلتهم بالله سبحانه وتعالى. يقف الأنصاري بجوار المهاجري، ويقف الأوسي بجوار الخزرجي، ويقف القرشي مع غير القرشي، ويقف من كان عبدا مع من كان سيدا، ويقف الفقير بجوار الغني، وإمامهم وقدوتهم وأسوتهم البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يصلون كما يصلي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى السابقين الأولين بقلوبنا بأرواحنا، نرى بنور الله سبحانه وتعالى كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف صلى المؤمنون الأولون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من صلواتهم في المسجد كما قلنا المحبة والمودة، لأنهم يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبقونه في صلواتهم، ليكون درسا عمليا في حركاتهم وسكناتهم وإصباحهم ومسائهم في كل أمر من أمور الحياة، يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكرون أن المؤمن أخو المؤمن. ألم يقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل المؤمنين: مثل المؤمنين هؤلاء الذين يصلون صباحا ومساء في جماعة، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ها هم يقفون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعين خاضعين منقادين